يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إخواننا في هذه المدينة الحبيبة لقلوبنا وفي بيت أخينا أبو عبد الله وفقه الله لكل خير وبارك له في أهله وماله وولده. وكما هي عادتنا في لقاءاتنا بإخواننا نتذاكر فيما ينفعنا الله عز وجل به، وخاصة في مثل هذه الأيام التي هي أحوج ما نكون فيها إلى مثل هذه النصائح التي نحن أولى الناس بها. قلت من خير ما نتوافى به ونتذاكر به فيما بيننا ما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر به أصحابه وينصحهم ويوصيهم. ومن هذه الوصايا العظيمة والذي يعتبر كنز من كنوز السنة وصية النبي عليه الصلاة والسلام لشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه النسائي والطبراني بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا شداد بن أوس، إن الناس إذا اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل، أحد أمراء الصحابة، حيث أمره أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته على حمصب الشام، وكان من أفقه أصحاب رسول الله. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في السنة 58 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد اعتزل الإمارة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وتفرغ للعبادة، وكأنه عمل بهذه الوصية العظيمة التي أوصاه بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، التي قال في مطلعها: يا شداد، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، أي يقبلون على الدنيا ويحرصون على متاعها وحطامها، والذهب والفضة من أغلى وأنفس ما يكتنزه الناس، والغالب أن الكنز يكون من النفائس أو نفائس الأموال. إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأكنز هذه الكلمات، الكلمات العظيمات، وهي في حقيقة الأمر أغلى وأثمن من الذهب والفضة ومن كنوز الدنيا كلها، لأن فيها الخير كله، خير الدنيا والآخرة. افتتح النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني هذه الكلمات أن تسأل ربك جل وعلا. هذه المسائل أولها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أن تسأل ربك جل وعلا الثبات. هذا أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصاحب في أيامه، أي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، والأمر كان على خير والأمة كانت مجتمعة ولم تكن ظهرت بعد لا فتن ولا فرق ولا شيء من هذه الأمور التي نعيشها في أيامنا، لأن في مثل هذه الأحوال يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى الثبات وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته، لأن هذا الأمر بيده تبارك وتعالى مصداقا لقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. التثبيت من الله جل وعلا، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بالله تبارك وتعالى سيد الأولين والآخرين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمه من الآفات وكبائر الذنوب والآثام، يسأل ربه جل وعلا: يا مقلب القلوب، كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان يكثر من هذا الدعاء كما جاء في حديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا الواجب على المؤمن الذي يسعى لما ينفعه في الدنيا والآخرة أن يكثر من هذا الدعاء من جهة، وأن يسعى في أسبابه من جهة أخرى، حتى يكون حاله وفعله موافقا لدعائه، موافقا لهذا السؤال، لا أنه يسأل الله جل وعلا الثبات وهو يسير على الأسباب التي هي أسباب للزيغ والانحراف. نسأل الله العفو والعافية، كمخالطة المنحرفين ومجالسة أهل الأهواء والركون إلى المبتدعين، وهذه كلها من أسباب الزيغ والانحراف، وغض الطرف عن انحرافاتهم وعدم التحذير من شرهم اقتداء بسلفه، سلف هذه الأمة الكرام الذين كانوا في دعوتهم قائمين على هذا الأمر أتم القيام، ودعوتهم مبناها على الصدع بالحق وبيانه للناس من جهة، وعلى التحذير من الشر والبدع وأهلها وفضحهم دائما وأبدا. وبهذا تميزوا رحمة الله جل وعلا عليهم، وكان في هذا خير عظيم، سعوا في أسباب الثبات لهم لأنفسهم ولغيرهم من أمة نبيهم عليه الصلاة والسلام. الثبات في الأمر أي الثبات على الحق الذي عرفه المسلم، عرفه من كتاب ربه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الحق في لزوم الكتاب والسنة وعدم الانحراف عنها، ولزوم الأصول التي سار عليها سلف هذه الأمة، لأن العصمة في هذه الأمور كلها، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. ولهذا العلماء يذكرون من أسباب الثبات على الحق، أول هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة عملا بقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أسباب الثبات على الحق الحرص على تعلم العلم النافع الذي به يميز المرء بين ما هو حق وباطل، بين السنة والبدعة، بين الضلال والهدى. فإن لم يفعل هذا يختلط عليه الأمر، ولا يمكنه أن يميز بين ما هو حق وما هو باطل. يسعى في هذا السبب تعلم العلم النافع الذي كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا علما نافعا، كان من دعائه بعد صلاة الفجر إذا سلم أن يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علما نافعا، أولها العلم النافع، والعلم النافع يكون نافعا في ذاته، وهذا فيه إشارة إلى أن العلم علمان: علم نافع في ذاته، وعلم ضار غير نافع. من العلم النافع علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأفضلها وأولها، لأنه متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى، ومن فضل الله عز وجل على أهل هذا المنهج القويم أن هذا من أصول دعوتهم، البدء بالتوحيد والدندنة دائما وأبدا حول مسائل التوحيد، لأنهم علموا وأيقنوا أن صلاح القلوب بسلامة المعتقد. إذا سلم للإنسان معتقده فإنه بعد ذلك يصلح قلبه، وإذا صلح قلبه صلحت سائر أعضائه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا إن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من العلم النافع العلم بالحلال والحرام، العلم بالفقه والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. من العلم النافع العلم بالكتاب والعلم بالسنة، وهكذا من العلم النافع علوم الوسائل التي تؤدي إلى تعلم علوم المقاصد، والتي تكون سببا من أسبابها ووسيلة من وسائلها. هذه العلوم التي يسميها العلماء بعلوم الآلة، لأنها تنفعنا في فهم معاني الكتاب، وتنفعنا في معرفة الأحكام، والجهل بها يؤدي إلى الجهل بغيرها. هذا العلم النافع في ذاته، وقد يكون العلم غير نافع في ما يحتف به من القرائن. قد يتعلم المرء العلم إلا أن العلم يكون وبالا عليه، ويكون حجة عليه يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا. والعلم إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليه. تعلم العلم ولكن لم تكن نيته فيه ما يرضي الله جل وعلا، إنما نيته فيه غير ذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة، أولهم عالم تعلم ولكن لم يكن تعلمه وتعليمه لله، تعلم ليقال فلان عالم، يأتي يوم القيامة ويقال له: لقد قيل، يعني لقد قيل لك هذا في الدنيا، ونلت جزاءك في الدنيا، فيؤمر به كما جاء في الحديث ويلقى في النار، نعوذ بالله تبارك وتعالى. العلم النافع من أعظم أسباب الثبات على الحق، ومن الأسباب كذلك مخالطة الأخيار ومجانبة الأشرار، مجانبة الأشرار بأنواعه، ممن ابتلاهم الله جل وعلا بأمراض الشبهات أو بأمراض الشهوات. فلا يخالط المؤمن التقي النقي فاجرا من الفجار وفاسقا من الفساق، لأن هذا يرديه، ولا يخالط المؤمن الذي وفقه الله جل وعلا لمعرفة الحق والسير عليه أن يخالط أهل الباطل من أهل الأهواء من أهل الأهواء والبدع والضلالات، نعوذ بالله جل وعلا. ولهذا كان سلف هذه الأمة الكرام يحذرون ويشنعون على من كان هذا حاله، على من كان هذا حاله، وكانوا ينسبون المرأة إلى من يخالط ومن يخالل من الناس. إذا كان يخالط القدرية نسبوه للقدرية وأنه ليس من أهل السنة، وإن ادعى ذلك، وإن كان يخالط الروافض نسبوه إلى الرافضة، وإن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة. هذا من أعظم أسباب الثبات على الحق، أن تخالط الأخيار الذين يساعدونك على الاستقامة، الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا جهلت علموك، تستفيد من مخالطتهم دائما وأبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نصحنا بهذا في قوله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ومن الأسباب ومن أعظمها كذلك لزوم غرز العلماء، العلماء الربانيين، لزوم غرزهم وضرورة الاتصال بهم، وهذا في كل بلد ومصر. الواجب على أهل ذلك البلد أن يرتبطوا بعلمائهم وأن يكونوا بصلة دائمة بهم، بصلة دائمة بهم، لأنهم يحتاجونهم، يحتاجونهم في أعظم أمرهم. وأعظم أمرنا هو أمر ديننا، لا بد لنا أن نرجع إلى علمائنا، ولا يجوز ولا ينبغي لأحد منا من أمثالنا من طلبة العلم أن يكون في معزل عن العلماء، عن العلماء الأثبات، عن العلماء الربانيين. ومع الأسف الشديد تجد بعض طلبة العلم في بعض المناطق لا يعرفون علماءهم ولا يعرفهم علماؤهم، لا يعرفهم علماؤهم. ومعرفة العالم كيف تكون؟ بدوام الاتصال به وتقصد زيارته، لأن زيارة العلماء قرب من القربات تستفيدها، لأن هذا من إجلال العالم، وإجلال العالم مما يرضي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن لا يعرف للعالم قدره، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. لا بد أن نجل هؤلاء، وهذا أمر عظيم جعله الله تبارك وتعالى فيصلا بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء، كما قال أحد أئمتنا الأعلام: الوقيعة في علماء، علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، على العلامة التي تميزهم والتي تعرفنا بهم وقيعتهم في علماء أهل الأثر، طعنهم في العلماء، لأن الذي يطعن في العلماء لا يطعن فيهم لشخصهم، لا يطعن فيهم لشخصهم، إنما يطعن فيهم لأجل ما يحملونه من العلم. وعلماء الأثر ليس لهم من العلم إلا علم الكتاب، إلا علم الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة، لأنهم سائرون على هذا النهج، مقتفون لهذه الآثار الطيبة المباركة لهؤلاء السلف الأخيار الذين أمرنا باتباعهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب أن انقطاعهم واعتزالهم لعلمائهم وأئمتهم يكون سببا لفتنتهم، فتنتهم في دينهم، سوف يغترون بأنفسهم ويغترون بما قد، وخاصة في هذا الزمان زمن التعالم والاغترار بالألقاب والشهادات التي كان يسميها علماؤنا من مثل الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله جل وعلا بشهادة الزور، يعطى الرجل دكتوراه، هذه الدكتوراه تجده ينتفخ بسببها حتى ربما يرى أنه لا يسعه مكان، يرى أنه لا يسعه مكان، ويظن نفسه أنه الإمام المبجل في تلك المنطقة، بحيث أنه يستغني عن غيره ويلتف حوله. مع الأسف الشديد يعني دائما وأبدا تجد من يلتف حوله وتجد من يتعصب له، وهذا نحن لا نستغربه، لا نستغربه إذا علمنا مما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه من فضائل العلم النافع، أن المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة له أتباع من هذه الأمة يتبعونه ويؤمنون به، وهم يعلمون حاله وحقيقة أمره التي أخبر عنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لزوم غرز العلماء بعد معرفة قدرهم ومكانتهم وحسن إجلالهم من أعظم أسباب الثبات على الحق، ومن التزم هذا السبب وحققه في حياته قد ضمن لنفسه سببا من أعظم أسباب الثبات. ولهذا تجدون السر في الثبات الذي كان عند الأولين كان أعظم وأكثر مما هو عليه الحال اليوم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن زمن يصبح المؤمن فيه مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يتقلب ويتغير حاله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يجب على المؤمن أن يسأل ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يثبته على الأمر وأن يسعى في أسباب الثبات، أمران مهمان ضروريان، لا ينبغي أن نكتفي بسؤال الثبات فحسب، بل أن نسأل الله عز وجل الثبات وأن نسعى في تحقيق هذه الأسباب مجتهدين فيها دائما وأبدا. قال أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الرشد هو الاستقامة، الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، هذه الاستقامة التي يجب على المسلم أن يكون حريصا عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك العزيمة على الرشد، والعزيمة هي إبرام الأمر والعزم الأكيد على فعله، العزم الأكيد على فعله، على الرشد، على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى الذي هو مطلب من أعظم المطالب عنده جل وعلا. وقال وأسألك موجبات رحمتك، موجبات بمعنى أسباب، الأسباب التي نستجلب بها رحمة الله جل وعلا. وهذا من جوامع الكلم ومن أعظم الأدعية التي يجمع فيها الداعي بين خيري الدنيا والآخرة، كل أنواع الخير تدخل تحت هذا الدعاء موجبات رحمتك. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أمته أنه حتى هو قال إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. لن يدخل أحدنا الجنة بعمله، إنما برحمة ربه تبارك وتعالى. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الإنسان مهما اجتهد فإنه مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، يقع منه التقصير والزلل، ولكن رحمة الله عز وجل بعباده عظيمة، ورحمته تبارك وتعالى يرحمكم، ورحمته تبارك وتعالى واسعة، قد وسعت كل شيء. هذه الرحمة نسأل ربنا جل وعلا أن يرزقنا، أن يشملنا بها، أن يشملنا بها. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، استجلاب لأسباب مغفرة الله جل وعلا لذنوب العبد. والإنسان في هذه الحياة يكون بين أمور ثلاث، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله وسماها بأسباب السعادة، بين شكر عند نعمة، وبين صبر عند نقمة أو بلاء، ومغفرة عند ذنب، ومغفرة عند ذنب. فإذا غفر الله جل وعلا لك ذنبك كنت عنده من الفائزين، وعزائم مغفرتك. وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، وهذا من الاهتمام بأمر القلوب الذي كثيرا ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود السابق الذكر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. في هذا إشارة منه ودعوة منه إلى إصلاح القلوب. الواجب علينا وعلى كل مؤمن أن يسعى في إصلاح قلبه، وصلاح القلوب لا يكون إلا بإصلاح المعتقد أولا، أن تكون عقيدتك في الله جل وعلا عقيدة سليمة صحيحة، عقيدة موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، لأنهم على خير في هذا الباب وقفوا رضي الله تعالى عنهم وحققوا المعتقد السليم. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم وفي من سبقهم من أتباع الأنبياء: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية تتحقق بتحقيق الإيمان الذي حققه هؤلاء، الذي حققه الأولون الذين رضي الله جل وعلا عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء هم الذين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم تزكية مجملة وأخرى مفصلة، كل على حدة منهم ومن أولهم العشرة المبشرون بالجنة. هذه التزكية لا تكون ولن تكون إلا إذا كان أصحابها قد حققوا أعظم المطالب وأولها، ألا وهو سلامة المعتقد، حققوا العقيدة الصحيحة في الله عز وجل وفي أركان الإيمان كلها. ولهذا كل من جاء بعدهم الواجب عليه أن يحقق معتقدهم وأن يسير على هذا الأصل العظيم. أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. يلهج بالصدق، لأن من أعظم آفات اللسان الكذب. والكذب كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، نعوذ بالله. وأمر في مقابل هذا بالصدق: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق في الأمور كلها، ومن أنواعه صدق اللسان، لأن صدق القلب هو أول الأنواع. والصدق مع الله تبارك وتعالى هو أولها وأعظمها، أن تكون صادقا مع ربك جل وعلا فيما عاهدته عليه من التزام أمره وتطبيق شريعته والسير على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا عهد عاهدت به ربك جل وعلا، الواجب عليك أن تكون صادقا فيه، وصدقك فيه بأن تلتزم هذه الأمور كلها وأن تحققها في حياتك وفي سائر شؤونك. وهذا من الأمور العظيمة كذلك التي تدل على استقامة أصحابها: القلب السليم واللسان الصادق، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس قال: كل صاحب قلب مخموم ولسان صادق. أفضل الناس من جمع بين الأمرين. ويعني المناسبة بين القلب واللسان ظاهرة، لأن اللسان يعبر عما في القلب. وحتى لو أراد الإنسان أن يخفي ما في قلبه، فإن الله جل وعلا سيفضحه من خلال فلتات لسان. كثير من الناس ذو الوجهين، مثلا إذا أتى إلى قوم قال: إني معكم، وإذا انقلب إلى أعدائهم قال: إني معكم. ما يتحقق فيه قول الله جل وعلا: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا النوع وهذا الصنف موجود كثير، يسمى المتلول ويسمى ذو الوجهين، نسأل الله عز وجل. هذه خصلة من خصال النفاق، لأن المرء عليه أن يكون صادقا في مع نفسه ومع غيره، أن يكون صادعا بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. وهذه ميزة ميز الله جل وعلا بها بين الصادقين وغيرهم من الكاذبين والمتلونين الذين يخدعون الله وهو خادعهم، لأنهم غفلوا على أمر عظيم، أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في القلوب، عالم بالغيب، كما جاء في آخر هذا الحديث: إنك علام الغيب. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قالوا الصحابة: أما اللسان الصادق فنعرفه، فما القلب المخموم؟ قال الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال: القلب المخموم هو كل قلب تقي نقي لا غل فيه ولا حسد، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. هذا القلب المخموم، تقي لله جل وعلا، نقي من الآفات كلها، قلب طاهر. ما فيش مثل هذه تلك الآفات التي منها الحقد والغل كما هو حال الكثير أو بعض الناس عندنا. قلوبهم مريضة، قلوبهم مريضة، تجدهم يحملون غلا وحقدا على الأبرياء من الناس، ما آذوهم مثقال ذرة، ما آذوهم مثقال ذرة، وتجدهم يحملون الغل على أكابر الأمة. في هذا الحال يعظم الخطب وتكبر الجريمة. عالم من العلماء يجي واحد تابع لا يسوى بعرة يحمل ضده غلا وحسدا وحقدا ويطعن فيه بالليل والنهار، بالليل والنهار، يعني حتى لو كان في عمل خير لأشفقت عليه، تقول هذا بزاف عليه، فكيف وهو في هذا العمل في هذا الشر؟ نسأل الله العفو والعافية. من مثل شيخنا مثلا الشيخ فلكوس حفظه الله ورعاه وقواه ونصره على أعدائه وخصومه، ما آذى إنسان، ما علمت في حياتي أنه آذى إنسان أبدا، ما علمت لا بكلام ولا بيده ولا في أخذ حق من حقوقه ولا في الطعن في عرضه ولا شيء من هذا القبيل. وتجد من يكن له الحقد الدجي والغل الشديد لا لشيء إلا لأنه صدع بالحق وصبر عليه وفضح أهل الباطل ولم يوافقهم ولم يكن معهم. فنسأل الله جل وعلا أن يكفيه وغيره من علمائنا شر هؤلاء الأشرار. قال لسانا سليما وقلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك من خير ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم. وهذا كذلك قال العلماء من جوامع الكلم، وهذا من أجمع الأدعية، يشبه الدعاء العظيم الجامع الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، والذي هو من أدعية القرآن الكريم، وما يقوله ونحن في أيام الحج، ما يقوله الطائف بالبيت إذا وصل بين الركنين، أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أجمع الأدعية، لأنه جمع الخير كله من خيري الدنيا والآخرة ظاهره وباطنه. وهذا كذلك في نفس المعنى، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، والله جل وعلا لا يغيب عن علمه شيء من الخير الذي فيه صلاح العباد في معادهم وفي معاشهم في دنياهم وفي آخرتهم. فإذا دعوت ربك جل وعلا بهذا الدعاء أتيت على الخير كله، سألته الخير كله، أن يوسع لك في رزقك، أن يبارك لك فيما أعطاك، أن يهدي قلبك، أن يرزقك، أن يرزقك الجنة، لأن الجنة من خير ما يعلمه ربنا تبارك وتعالى. وفي مقابله وأعوذ بك من شر ما تعلم، فأنت بهذا تتعوذ من الشر كله، شر الدنيا والآخرة، الشر المتعلق بما قد يضرك من الأمور التي ليست بيد البشر، شر الأوبئة أو شر الأمراض أو من الشرور التي هي بيد البشر كعداوتهم ذاك وغلهم وحقدهم وحسدهم عليك وما إلى ذلك، وشر الوساوس الشيطان، يعني الشر المتعلق بفتن الشبهات والشهوات كلها. وما تعلق بالآخرة من شر عذابه يوم يبعث عباده تبارك وتعالى. ثم قال: وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، يعني الشر المتعلق بما اقترفه الإنسان، وأستغفرك من شر ما تعلم، وأستغفرك من شر ما تعلم، لأن الإنسان مهما يبلغ في تقواه لربه جل وعلا واستقامته على دينه جل وعلا، فإنه قد يقع في الهف وفي الزلة وفي الخطأ وفي الذنب، مقصر لا محالة. ولهذا يحتاج دائما وأبدا أن يستغفر ربه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة، أتوب إلى الله وأستغفره. هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ من شر ما تعلم، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، مهما حاولت أن تخفي ذنبك أو خطيئتك فإن الله جل وعلا مطلع عليك، عالم بها سبحانه عز وجل. ثم ختم هذا الدعاء بإثبات هاتين الصفتين العظيمتين لله: إنك أنت علام الغيوب. علام للمبالغة، صفة مبالغة من عليم، العلام أكثر من العليم، يعني لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه جميعا، من أمر خلقه جميعا، إنسهم وجنهم. إنك أنت علام الغيوب، يعني التي تغيب عن الناس ولكنها لا تغيب على رب الناس تبارك وتعالى. هذا الدعاء العظيم الذي يعتبر كنز من كنوز السنة ينبغي على المسلم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الأدعية كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهذا للخير العظيم الذي في الدعاء، الذي في الدعاء. والدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، هو العبادة. الإنسان فقير إلى ربه تبارك وتعالى، من أدلة فقره لربه جل وعلا أن يسأل ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين، أن يسأله ما ينفعه في دنياه وفي آخرته. ولهذا ينبغي علينا أن نتعلم هذا الدعاء وأن ندعو الله عز وجل به، وأن نحرص على ما تضمنه من هذه المعاني العظيمة الجليلة التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل الثبات على الأمر وفي الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله لسانا سليما وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره من شر ما يعلم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إخواننا في هذه المدينة الحبيبة لقلوبنا وفي بيت أخينا أبو عبد الله وفقه الله لكل خير وبارك له في أهله وماله وولده، وكما هي عادتنا في لقاءاتنا بإخواننا نتذاكر فيما ينفعنا الله عز وجل به، وخاصة في مثل هذه الأيام التي هي أحوج ما نكون فيها إلى مثل هذه النصائح التي نحن أولى الناس بها. قلت: من خير ما نتوافى به ونتذاكر به فيما بيننا ما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر به أصحابه وينصحهم ويوصيهم. ومن هذه الوصايا العظيمة والذي يعتبر كنز من كنوز السنة وصية النبي عليه الصلاة والسلام لشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه النسائي والطبراني بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا شداد بن أوس، إن الناس إذا اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل، أحد أمراء الصحابة، حيث أمره أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته على حمصب الشام، وكان من أفقه أصحاب رسول الله. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في السنة 58 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد اعتزل الإمارة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وتفرغ للعبادة، وكأنه عمل بهذه الوصية العظيمة التي أوصاه بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، التي قال في مطلعها: يا شداد، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، أي يقبلون على الدنيا ويحرصون على متاعها وحطامها، والذهب والفضة من أغلى وأنفس ما يكتنزه الناس، والغالب أن الكنز يكون من النفائس أو نفائس الأموال. إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأكنز هذه الكلمات، الكلمات العظيمات، وهي في حقيقة الأمر أغلى وأثمن من الذهب والفضة ومن كنوز الدنيا كلها، لأن فيها الخير كله، خير الدنيا والآخرة. افتتح النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني هذه الكلمات تسأل ربك جل وعلا. هذه المسائل أولها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أن تسأل ربك جل وعلا الثبات. هذا أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصاحب في أيامه، أي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، والأمر كان على خير، والأمة كانت مجتمعة، ولم تكن ظهرت بعد لا فتن ولا فرق ولا شيء من هذه الأمور التي نعيشها في أيامنا، لأن في مثل هذه الأحوال يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى الثبات، وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته، لأن هذا الأمر بيده تبارك وتعالى، مصداقا لقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. التثبيت من الله جل وعلا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بالله تبارك وتعالى سيد الأولين والآخرين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه من الآفات وكبائر الذنوب والآثام، يسأل ربه جل وعلا يا مقلب القلوب، كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان يكثر من هذا الدعاء كما جاء في حديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا الواجب على المؤمن الذي يسعى لما ينفعه في الدنيا والآخرة أن يكثر من هذا الدعاء من جهة، وأن يسعى في أسبابه من جهة أخرى، حتى يكون حاله وفعله موافقا لدعائه، موافقا لهذا السؤال، لا أنه يسأل الله جل وعلا الثبات وهو يسير على الأسباب التي هي أسباب للزيغ والانحراف. نسأل الله العفو والعافية، كمخالطة المنحرفين ومجالسة أهل الأهواء والركون إلى المبتدعين، وهذه كلها من أسباب الزيغ والانحراف، وغض الطرف عن انحرافاتهم وعدم التحذير من شرهم اقتداء بسلفه، سلف هذه الأمة الكرام الذين كانوا في دعوتهم قائمين على هذا الأمر أتم القيام، ودعوتهم مبناها على الصدع بالحق وبيانه للناس من جهة، وعلى التحذير من الشر والبدع وأهلها وفضحهم دائما وأبدا. وبهذا تميزوا رحمة الله جل وعلا عليهم، وكان في هذا خير عظيم، سعوا في أسباب الثبات لهم لأنفسهم ولغيرهم من أمة نبيهم عليه الصلاة والسلام. الثبات في الأمر أي الثبات على الحق الذي عرفه المسلم، عرفه من كتاب ربه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الحق في لزوم الكتاب والسنة وعدم الانحراف عنها، ولزوم الأصول التي سار عليها سلف هذه الأمة، لأن العصمة في هذه الأمور كلها، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. ولهذا العلماء يذكرون من أسباب الثبات على الحق، أول هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة عملا بقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أسباب الثبات على الحق الحرص على تعلم العلم النافع الذي به يميز المرء بين ما هو حق وباطل، بين السنة والبدعة، بين الضلال والهدى، فإن لم يفعل هذا يختلط عليه الأمر ولا يمكنه أن يميز بين ما هو حق وما هو باطل. يسعى في هذا السبب تعلم العلم النافع الذي كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا علما نافعا، كان من دعائه بعد صلاة الفجر إذا سلم أن يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علما نافعا أولها العلم النافع، والعلم النافع يكون نافعا في ذاته، وهذا فيه إشارة إلى أن العلم علمان: علم نافع في ذاته، وعلم ضار غير نافع. من العلم النافع علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأفضلها وأولها، لأنه متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى، ومن فضل الله عز وجل على أهل هذا المنهج القويم أن هذا من أصول دعوتهم، البدء بالتوحيد والدندنة دائما وأبدا حول مسائل التوحيد، لأنهم علموا وأيقنوا أن صلاح القلوب بسلامة المعتقد. إذا سلم للإنسان معتقده فإنه بعد ذلك يصلح قلبه، وإذا صلح قلبه صلحت سائر أعضائه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا إن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من العلم النافع العلم بالحلال والحرام، العلم بالفقه والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. من العلم النافع العلم بالكتاب والعلم بالسنة، وهكذا من العلم النافع علوم الوسائل التي تؤدي إلى تعلم علوم المقاصد، والتي تكون سببا من أسبابها ووسيلة من وسائلها. هذه العلوم التي يسميها العلماء بعلوم الآلة، لأنها تنفعنا في فهم معاني الكتاب، وتنفعنا في معرفة الأحكام، والجهل بها يؤدي إلى الجهل بغيرها. هذا العلم النافع في ذاته. وقد يكون العلم غير نافع في ما يحتف به من القرائن، قد يتعلم المرء العلم إلا أن العلم يكون وبالا عليه ويكون حجة عليه يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا. والعلم إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليه. تعلم العلم ولكن لم تكن نيته فيه ما يرضي الله جل وعلا، إنما نيته فيه غير ذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة أولهم عالم تعلم، ولكن لم يكن تعلمه وتعليمه لله، تعلم ليقال فلان عالم، يأتي يوم القيامة ويقال له لقد قيل، يعني لقد قيل لك هذا في الدنيا ونلت جزاءك في الدنيا، فيؤمر به كما جاء في الحديث ويلقى في النار نعوذ بالله تبارك وتعالى. العلم النافع من أعظم أسباب الثبات على الحق، ومن الأسباب كذلك مخالطة الأخيار ومجانبة الأشرار، مجانبة الأشرار بأنواعه، ممن ابتلاهم الله جل وعلا بأمراض الشبهات أو بأمراض الشهوات. فلا يخالط المؤمن التقي النقي فاجرا من الفجار وفاسقا من الفساق، لأن هذا يرديه. ولا يخالط المؤمن الذي وفقه الله جل وعلا لمعرفة الحق والسير عليه أن يخالط أهل الباطل من أهل الأهواء والبدع والضلالات نعوذ بالله جل وعلا. ولهذا كان سلف هذه الأمة الكرام يحذرون ويشنعون على من كان هذا حاله، وكانوا ينسبون المرأة إلى من يخالط ومن يخالل من الناس. إذا كان يخالط القدرية نسبوه للقدرية وأنه ليس من أهل السنة، وإن ادعى ذلك. وإن كان يخالط الروافض نسبوه إلى الرافضة وإن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة. هذا من أعظم أسباب الثبات على الحق، أن تخالط الأخيار الذين يساعدونك على الاستقامة، الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا جهلت علموك، تستفيد من مخالطتهم دائما وأبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نصحنا بهذا في قوله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ومن الأسباب ومن أعظمها كذلك لزوم غرز العلماء، العلماء الربانيين، لزوم غرزهم وضرورة الاتصال بهم، وهذا في كل بلد. ومصر الواجب على أهل ذلك البلد أن يرتبطوا بعلمائهم وأن يكونوا بصلة دائمة بهم، بصلة دائمة بهم، لأنهم يحتاجونهم، يحتاجونهم في أعظم أمرهم. وأعظم أمرنا هو أمر ديننا، لا بد لنا أن نرجع إلى علمائنا، ولا يجوز ولا ينبغي لأحد منا من أمثالنا من طلبة العلم أن يكون في معزل عن العلماء، عن العلماء الأثبات، عن العلماء الربانيين. ومع الأسف الشديد تجد بعض طلبة العلم في بعض المناطق لا يعرفون علماءهم ولا يعرفهم علماؤهم، لا يعرفهم علماؤهم. ومعرفة العالم كيف تكون؟ بدوام الاتصال به وتقصد زيارته، لأن زيارة العلماء قرب من القربات تستفيدها، لأن هذا من إجلال العالم، وإجلال العالم مما يرضي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن لا يعرف للعالم قدره، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. لا بد أن نجل هؤلاء، وهذا أمر عظيم جعله الله تبارك وتعالى فيصلا بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء، كما قال أحد أئمتنا الأعلام: الوقيعة في علماء، علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأهواء، على العلامة التي تميزهم والتي تعرفنا بهم وقيعتهم في علماء أهل الأثر، طعنهم في العلماء، لأن الذي يطعن في العلماء لا يطعن فيهم لشخصهم، لا يطعن فيهم لشخصهم، إنما يطعن فيهم لأجل ما يحملونه من العلم. وعلماء الأثر ليس لهم من العلم إلا علم الكتاب، إلا علم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، لأنهم سائرون على هذا النهج، مقتفون لهذه الآثار الطيبة المباركة لهؤلاء السلف الأخيار الذين أمرنا باتباعهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن انقطاعهم واعتزالهم لعلمائهم وأئمتهم يكون سببا لفتنتهم، فتنتهم في دينهم، سوف يغترون بأنفسهم ويغترون بما قد، وخاصة في هذا الزمان، زمن التعالم والاغترار بالألقاب والشهادات التي كان يسميها علماؤنا، من مثل الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله جل وعلا بشهادة الزور، يعطى الرجل دكتوراه، هذه الدكتوراه تجده ينتفخ بسببها، حتى ربما يرى أنه لا يسعه مكان، يرى أنه لا يسعه مكان، ويظن نفسه أنه الإمام المبجل في تلك المنطقة بحيث أنه يستغني عن غيره ويلتف حوله. مع الأسف الشديد يعني دائما وأبدا تجد من يلتف حوله وتجد من يتعصب له، وهذا نحن لا نستغربه، لا نستغربه. إذا علمنا مما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه من فضائل العلم النافع، أن المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة له أتباع من هذه الأمة يتبعونه ويؤمنون به، وهم يعلمون حاله وحقيقة أمره التي أخبر عنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لزوم غرز العلماء بعد معرفة قدرهم ومكانتهم وحسن إجلالهم من أعظم أسباب الثبات على الحق، ومن التزم هذا السبب وحققه في حياته قد ضمن لنفسه سببا من أعظم أسباب الثبات. ولهذا تجدون السر في الثبات الذي كان عند الأولين كان أعظم وأكثر مما هو عليه الحال اليوم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن زمن يصبح المؤمن فيه مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يتقلب ويتغير حاله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يجب على المؤمن أن يسأل ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يثبته على الأمر وأن يسعى في أسباب الثبات. أمران مهمان ضروريان، لا ينبغي أن نكتفي بسؤال الثبات فحسب، بل أن نسأل الله عز وجل الثبات وأن نسعى في تحقيق هذه الأسباب مجتهدين فيها دائما وأبدا. قال أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الرشد هو الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، هذه الاستقامة التي يجب على المسلم أن يكون حريصا عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك العزيمة على الرشد، والعزيمة هي إبرام الأمر والعزم الأكيد على فعله، العزم الأكيد على فعله، على الرشد، على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى الذي هو مطلب من أعظم المطالب عنده جل وعلا. وقال وأسألك موجبات رحمتك، موجبات بمعنى أسباب، الأسباب التي نستجلب بها رحمة الله جل وعلا. وهذا من جوامع الكلم ومن أعظم الأدعية التي يجمع فيها الداعي بين خيري الدنيا والآخرة، كل أنواع الخير تدخل تحت هذا الدعاء موجبات رحمتك. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أمته أنه حتى هو قال إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته لن يدخل أحدنا الجنة بعمله، إنما برحمة ربه تبارك وتعالى. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن الإنسان مهما اجتهد فإنه مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، يقع منه التقصير والزلل، ولكن رحمة الله عز وجل بعباده عظيمة، ورحمته تبارك وتعالى واسعة، قد وسعت كل شيء. هذه الرحمة نسأل ربنا جل وعلا أن يرزقنا أن يشملنا بها. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، استجلاب لأسباب مغفرة الله جل وعلا لذنوب العبد. والإنسان في هذه الحياة يكون بين أمور ثلاث كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وسماها بأسباب السعادة، بين شكر عند نعمة، وبين صبر عند نقمة أو بلاء، ومغفرة عند ذنب، ومغفرة عند ذنب. فإذا غفر الله جل وعلا لك ذنبك كنت عنده من الفائزين، وعزائم مغفرتك. وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، وهذا من الاهتمام بأمر القلوب الذي كثيرا ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود السابق الذكر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في هذا إشارة منه ودعوة منه إلى إصلاح القلوب. الواجب علينا وعلى كل مؤمن أن يسعى في إصلاح قلبه، وصلاح القلوب لا يكون إلا بإصلاح المعتقد أولا، أن تكون عقيدتك في الله جل وعلا عقيدة سليمة صحيحة، عقيدة موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، لأنهم على خير في هذا الباب وقفوا رضي الله تعالى عنهم وحققوا المعتقد السليم. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم وفي من سبقهم من أتباع الأنبياء: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية تتحقق بتحقيق الإيمان الذي حققه هؤلاء، الذي حققه الأولون الذين رضي الله جل وعلا عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء هم الذين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم تزكية مجملة وأخرى مفصلة، كل على حدة منهم ومن أولهم العشرة المبشرون بالجنة. هذه التزكية لا تكون ولن تكون إلا إذا كان أصحابها قد حققوا أعظم المطالب وأولها، ألا وهو سلامة المعتقد، حققوا العقيدة الصحيحة في الله عز وجل وفي أركان الإيمان كلها. ولهذا كل من جاء بعدهم الواجب عليه أن يحقق معتقدهم وأن يسير على هذا الأصل العظيم. أسألك لسانا، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا يلهج بالصدق، لأن من أعظم آفات اللسان الكذب. والكذب كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، نعوذ بالله. وأمر في مقابل هذا بالصدق: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق في الأمور كلها، ومن أنواعه صدق اللسان، لأن صدق القلب هو أول الأنواع. والصدق مع الله تبارك وتعالى هو أولها وأعظمها، أن تكون صادقا مع ربك جل وعلا فيما عاهدته عليه من التزام أمره وتطبيق شريعته والسير على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا عهد، هذا عهد عاهدت به ربك جل وعلا، الواجب عليك أن تكون صادقا فيه، وصدقك فيه بأن تلتزم هذه الأمور كلها وأن تحققها في حياتك وفي سائر شؤونك. وهذا من الأمور العظيمة كذلك التي تدل على استقامة أصحابها، القلب السليم واللسان الصادق، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس، سئل عن أفضل الناس قال: كل صاحب قلب مخموم ولسان صادق. أفضل الناس من جمع بين الأمرين. ويعني المناسبة بين القلب واللسان ظاهرة، لأن اللسان يعبر عما في القلب، وحتى لو أراد الإنسان أن يخفي ما في قلبه فإن الله جل وعلا سيفضحه من خلال فلتات لسان. كثير من الناس ذو الوجهين مثلا، إذا أتى إلى قوم قال إني معكم، وإذا انقلب إلى أعدائهم قال إني معكم، يتحقق فيه قول الله جل وعلا: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا النوع وهذا الصنف موجود كثير، يسمى المتلول ويسمى ذو الوجهين، نسأل الله عز وجل. هذه خصلة من خصال النفاق، لأن المرء عليه أن يكون صادقا صادعا صادقا في مع نفسه ومع غيره، أن يكون صادعا بالحق، أن يكون صادعا بالحق لا يخشى بالله لومة لائم. وهذه ميزة ميز الله جل وعلا بها بين الصادقين وغيرهم، وغيرهم من الكاذبين والمتلونين الذين يخدعون الله وهو خادعهم، يخدعون الله وهو خادعهم، لأنهم غفلوا على أمر عظيم، أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في القلوب، عالم بالغيب، كما جاء في آخر هذا الحديث: إنك علام الغيب. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قالوا الصحابة: أما اللسان الصادق فنعرفه، فما القلب المخموم؟ فما القلب المخموم؟ قال الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال: القلب المخموم هو كل قلب تقي نقي لا غل فيه ولا حسد، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. هذا القلب المخموم، تقي لله جل وعلا، نقي، نقي من الآفات كلها، نقي من الآفات كلها، قلب طاهر ما فيش مثل هذه تلك الآفات التي منها الحقد والغل، كما هو حال الكثير أو بعض الناس عندنا. قلوبهم مريضة، قلوبهم مريضة، تجدهم يحملون غلا وحقدا على الأبرياء من الناس، ما آذوهم مثقال ذرة، ما آذوهم مثقال ذرة، وتجدهم يحملون الغل على أكابر الأمة. في هذا الحال يعظم الخطب وتكبر الجريمة. عالم من العلماء يجي واحد تافع لا يسوى ضعرة يحمل ضده غلا وحسدا وحقدا ويطعن فيه بالليل والنهار، بالليل والنهار، يعني حتى ما لو كان في عملي خير لأشفقت عليه. قول هذا بزاف عليه، فكيف وهو في هذا العمل في هذا الشر؟ نسأل الله العفو والعافية. من مثل شيخنا مثلا الشيخ فلكوس حفظه الله ورعاه وقواه ونصره على أعدائه وخصومه، ما آذى إنسان، ما علمت في حياتي أنه آذى إنسان أبدا، ما علمت لا بكلام ولا بيده ولا في أخذ حق من حقوقه ولا في الطعن في عرضه ولا شيء من هذا القبيل. وتجد من يكن له الحقد الدجي والغل الشديد لا لشيء إلا لأنه صدع بالحق وصبر عليه وفضح أهل الباطل ولم يوافقهم ولم يكن معهم. فنسأل الله جل وعلا أن يكفيه وغيره من علمائنا شر هؤلاء الأشرار. قال لسانا سليما وقلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك من خير ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم. وهذا كذلك قال العلماء من جوامع الكلم، وهذا من أجمع الأدعية، يشبه الدعاء العظيم الجامع الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، والذي هو من أدعية القرآن الكريم وما يقوله، ونحن في أيام الحج ما يقوله الطائف بالبيت إذا وصل بين الركنين، أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أجمع الأدب، لأنه جمع الخير كله من خيري الدنيا والآخرة ظاهره وباطنه. وهذا كذلك في نفس المعنى، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم. والله جل وعلا لا يغيب عن علمه شيء من الخير الذي فيه صلاح العباد في معادهم وفي معاشهم في دنياهم وفي آخرتهم. فإذا دعوت ربك جل وعلا بهذا الدعاء أتيت على الخير كله، سألته الخير كله، أن يوسع لك في رزقك، أن يبارك لك فيما أعطاك، أن يهدي قلبك، أن يرزقك، أن يرزقك الجنة، لأن الجنة من خير ما يعلمه ربنا تبارك وتعالى. وفي مقابله وأعوذ بك من شر ما تعلم. فأنت بهذا تتعوذ من الشر كله، شر الدنيا والآخرة، الشر المتعلق بما قد يضرك من الأمور التي ليست بيد البشر، شر الأوبئة أو شر الأمراض أو من الشرور التي هي بيد البشر كعداوتهم لك وغلهم وحقدهم وحسدهم عليك وما إلى ذلك، وشر الوساوس الشيطان، يعني الشر المتعلق بفتن الشبهات والشهوات كلها، وما تعلق بالآخرة من شر عذابه يوم يبعث عباده تبارك وتعالى. ثم قال وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، يعني الشر المتعلق بما اقترفه الإنسان، وأستغفرك من شر ما تعلم، وأستغفرك من شر ما تعلم. لأن الإنسان مهما يبلغ في تقواه لربه جل وعلا واستقامته على دينه جل وعلا فإنه قد يقع في الهف وفي الزلة وفي الخطأ وفي الذنب، مقصر لا محالة. ولهذا يحتاج دائما وأبدا أن يستغفر ربه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة، أتوب إلى الله وأستغفره. هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ من شر ما تعلم، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. مهما حاولت أن تخفي ذنبك أو خطيئتك فإن الله جل وعلا مطلع عليك، عالم بها سبحانه عز وجل. ثم ختم هذا الدعاء بإثبات هاتين الصفتين العظيمتين لله: إنك أنت علام الغيوب. علام للمبالغة، صفة مبالغة من عليم. العلام أكثر من العليم، يعني لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه جميعا، من أمر خلقه جميعا، إنسهم وجنهم. إنك أنت علام الغيوب، يعني التي تغيب عن الناس ولكنها لا تغيب على رب الناس تبارك وتعالى. هذا الدعاء العظيم الذي يعتبر كنز من كنوز السنة ينبغي على المسلم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الأدعية كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهذا للخير العظيم الذي في الدعاء، الذي في الدعاء. والدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، هو العبادة. الإنسان فقير إلى ربه تبارك وتعالى. من أدلة فقره لربه جل وعلا أن يسأل ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين، أن يسأله ما ينفعه في دنياه وفي آخرته. ولهذا ينبغي علينا أن نتعلم هذا الدعاء وأن ندعو الله عز وجل به، وأن نحرص على ما تضمنه من هذه المعاني العظيمة الجليلة التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل الثبات على الأمر وفي الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله لسانا سليما وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره من شر ما يعلم.